بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد يعني الخدرية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. قال: متفق عليه. لا نزال نتابع الحديث حول مشروعية غسل يوم الجمعة، وقد مر معنا في حديث أبي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على مشروعية غسل يوم الجمعة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أو إذا أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل. وقد مر معنا آراء الفقهاء في هذا الغسل، أواجب هو أم مستحب ومندوب؟ وعرفنا أن جماعة من أهل العلم وفي مقدمتهم أهل الظاهر ذهبوا إلى وجوب غسل يوم الجمعة، واستدلوا بظواهر الآثار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فليغتسل، والأمر يقتضي الوجوب، وحيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: غسل يوم الجمعة واجب أو حق. قالوا: والحق والواجب يقتضي أن ذلك أمر حتم لا بد منه، وأنه لا يجوز تخلفه أو تركه. ومن هنا كان رأيهم أن غسل يوم الجمعة واجب. وقد انتصر الإمام الشوكاني رحمه الله لهذا الرأي كما مر معنا، والذي ذهب إليه جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار وجمع من الصحابة على أن غسل يوم الجمعة مستحب ومندوب إليه، وأنه يجزئ فيه الوضوء، وأن الغسل فضل وزيادة. واستدلوا بأحاديث ذكرها المصنف، أعني الجد ابن تيمية، في هذا الباب. ذلك لأن الجد ابن تيمية رحمه الله ممن يقول باستحباب الغسل، حيث عقد الترجمة بقوله: أبواب أغسال أو الأغسال المستحبة، أبواب الأغسال المستحبة، ثم قال: باب غسل يوم الجمعة. فدل ذلك على أنه ممن يذهب إلى استحباب غسل يوم الجمعة. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الأدلة التي تنص على الوجوب لا تقوى الأدلة الأخرى على صرف ذلك الوجوب فيها إلى الندب، ولذلك فهو يرى ترجيح أدلة الوجوب على أدلة غيرها. والذي عليه الجمهور أن الأمر فيها مصروف عن الوجوب إلى الندب لورود أحاديث نصت وصرحت بأن الوضوء يكفي، بأن الوضوء كاف وأنه مجزئ عن الغسل، وهذا كاف في صرف الوجوب، في صرف الأوامر وفي صرف الوجوب عن ظاهره إلى الندب، عن ظاهره إلى الندب. وكنا قد وقفنا في شرح الدرس الماضي عند قوله، قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة والمناقشات التي عقدت بين هذه الأدلة، قال: وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب. وقد ذهب الجمهور إلى أن الجمع ممكن، وذلك بحمل أحاديث الوجوب على الندب، وقالوا إن إعمال الدليلين خير من من إهمال أحدهما. قال: لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله، ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشان أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمها. وقد عرفنا أن ما رجحه رحمه الله هو المرجوح عند الجمهور. إيش كلمة سادة؟ قال: لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يكن بالنسبة إلى لفظ واجب، لم يكن، لا، العبارة صحيحة، لم يكن، ها ولا لم يمكن؟ إيش عندكم؟ لأنه وإن أمكن يعني الجمع بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ واجب. أحسنت. إن أمكن لم يمكن، لأنه وإن كان بالنسبة كذا لم يكن، ها؟ لم يمكن، ها؟ إيه يعني أدلة الوجوب وأدلة الندب لم يمكن، يعني الجمع بالنسبة للفظ واجب حيث تصرف عن ظاهرها إلى الأمر المندوب إليه. وهكذا في كلمة حق. وقد عرفنا أن الجمهور قالوا يمكن صرفها بأن يكون ذلك كقولهم على سبيل المبالغة، يعني هذا حق علي وهذا واجب علي، وإن لم يكن ذلك واجبا ابتداء. قال: إلا بتعسف لا يلجئ طلب العلم، فلا يلجئ طلب الجمع إلى مثله، ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشان أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمها، لأنها بعدمها. إيش عندكم؟ ها؟ لا، أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمها، بعدمه، لا حول ولا قوة إلا، لأن يقول لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة، وحديث سمرة مر معنا وهو قوله من توضأ للجمعة فبها ونعمت، يقول هذا أوضحها، وهو غير سالم من مقال وسنبينه. وحقيقة ما ذكره الإمام الشوكاني حول حديث سمرة قال لأنه من رواية الحسن عن سمرة، والعلماء مختلفون في رواية الحسن عن سمرة، فمنهم من يرى أن ذلك على سبيل الاتصال، ومنهم من يرى أن ذلك مرسل ومنقطع. ولذلك من رجح الإرسال والانقطاع ضعف الحديث، ومن قوى الاتصال ثبت الحديث وصححه. وعلى ذلك جعل الإمام الشوكاني حديث سمرة يعني فيه مقال، إلا أن الذي رجحه أئمة الشان صحة حديث سمرة. قال: وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية. قال: وقد دل حديث الباب أيضا على تعليل الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، يعني أن الغسل أن العلة في الغسل هو إيه؟ المجيء إلى الجمعة. إيش عندك؟ تعليل الأمر ولا تعليق؟ وقد دل حديث الباب أيضا على أن على تعليل الأمر تعليق الأمر. ها نعم، لا، لأنه علق الأمر بهذا الحكم. وعلى كل حال هي واحدة، كما يقولون تعليق الأمر بوصف مشعر بعليته، فهي إيه في النهاية أن العلة هي كذا، ها، أن على تعليقها. أيضا على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه، لا أنه إيه الدخول فيه، لأن الإنسان إذا دخل في المجيء لا يمكنه أن يغتسل، ها، وإنما المراد به إذا أراد المجيء. هذا معنى قوله من أتى الجمعة. والرواية الثانية وضحت ذلك، قال: والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح، وإليه ذهب مالك، يعني فلو فصل بينهما يحتاج إلى إيه؟ إلى غسل آخر. والثاني عدم الاشتراط، لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة، ها، بل لابد أن يكون الغسل قبل صلاة الجمعة، لأنه مطلوب منه ألا يأتي إلا بعد الغسل. قال: ويستحب تأخيره إلى الذهاب، وإليه ذهب الجمهور، خاصة لمن يكون له ارتباط بعمل، ها، قبل صلاة الجمعة، لأنه ربما لو انهمك في عمله يعني لما تحقق المطلوب، إذ المطلوب أن يأتي الإنسان وقد أزال الروائح الكريهة وأزال العرق عن جسده، فلو اشتغل بعماله إذا كانت من الأعمال الشاقة فهذا لا يحقق الغاية، وربما جاء إلى الجمعة بعد إيه؟ بعد أن عاد الرائحة الكريهة إليه. لذلك قالوا إنه لا ينبغي الفصل بين المجيء، بل ينبغي له أن يؤخر الغسل إلى إيه؟ إلى وقت المجيء وإلى وقت الذهاب إلى المسجد إلى الجمعة. قال: وإليه ذهب الجمهور. والقول الثالث أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزى عنه. وهذا قول غريب، لكن قال: وإليه ذهب داود. المقصود به اليوم للصلاة، وربما أخذه من قوله غسل يوم الجمعة ها واجب على كل محتلم، فكونه جعل الغسل لليوم لا للجمعة، ها، جعل الغسل اليوم لا للجمعة. وكذلك كما جاء في الحديث الآخر إنه يعني على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، ربما علقوا الحكم لليوم لا لإيه؟ لا للصلاة. قال القول الثاني أنه يغتسل بس قبل الصلاة ولا يجزي، يعني لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر غسل جمعة، وإنما هو إيه؟ استحمام عادي. لكن عند أصحاب القول الثالث هو غسل ليوم الجمعة ولو كان قبل الغروب. واضح؟ حقيقة هذا القول الثالث لا يحقق العلة التي علق الحكم من أجلها، خصوصا وقد ذكر لنا أن تعليق الحكم بالجمعة مشعر بأنه هو العلة والحكمة التي من أجلها شرع الغسل. شرع الإيه؟ الغسل. قال والثالث أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزى عنه. وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم. ها؟ ونصره ابن حزم قال واستبعده ابن دقيق العيد. ها؟ ايش عندكم؟ لا عاد هذه هذه لا يمكن. قال واستبعده ابن دقيق العيد، يعني استبعد هذا الحكم وهذا الرأي وجعله فهما بعيدا، وقال يكاد يجزم ببطلانه. قال وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة. لا، لأن ابن عبد البر حقيقة لم يعتبر أهل الظاهر وفاقا أو خلافا كما هو شأن كثير من الفقهاء، ولذلك عقد الإجماع بدونهم. ها؟ قال وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة. واستدل مالك، ومالك رأيه إيه؟ ها؟ أنه يشترط الاتصال بين الاغتسال والرواح. قال واستدل مالك بحديث الباب وهو قوله من أتى الجمعة أو من أراد إيه؟ أن يأتي الجمعة. قال واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة، لكن استدل الجمهور على عدم جواز الاجتزاء به بعد الصلاة لأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة. لكن استدل الجمهور على عدم جواز الاجتزاء به بعد الصلاة. وهذا الصحيح، لأنه عدم وجواز معناها لا، نفي النفي إثبات، عدم جواز الاجتزاء. ولكن الجمهور استدل على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة، أو عدم الاجتزاء به بعد الصلاة. ها؟ لا، ليست معنى واحد. عدم الاجتزاء به بعد الصلاة.
قول الإمام الشوكاني رحمه الله إذا لم يغتسل
من قال هذا؟ لا، نحن قلنا اتفقوا على أنه ليس الغسل شرطا في صحة الصلاة، هذا اتفاق، ها، وأن الصلاة تصح بدونه مع الإثم، هذا عند القائلين بالوجوب، وعند القائلين بالجواز من باب أولى الصلاة صحيحة. وكانت النسخة فيها ها ولا تصح أو تصح الصلاة به ولا لا تصح، وعدلنا النسخة، تذكرون ذلك في الدرس الماضي ولا لا؟ قال ولا تصح بدونه وصححت وتصح بدونه. قال لكن استدل الجمهور على جواز الاجتزاء به بعد الصلاة على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، والمقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. واضح؟ والظاهر ما ذهب إليه مالك، يقول والظاهر من الأقوال أنه أن أرجح الأقوال ما ذهب إليه مالك من أنه إيه ينبغي له الاغتسال والاتصال الاغتسالي بالرواح. لكن ماذا نقول في قوله صلى الله عليه وسلم من غسل أو اغتسل ها وبكر ها وابتكر، وهذا الذي يعني اغتسل مبكرا، هل يعتبر الغسل متصلا بالرواح ها لأنه مشى مبكر للمسجد، وإن مكث وطال المكث في المسجد لأن مظنة المكث والجلوس الطويل في المسجد لا يغير الرائحة، فيعتبر أيضا في حكم الاتصال. نعم. لا، ما يلزم من هذا، لأن مجرد المشي لا يترتب عليه تغير رائحة الجسم. صحيح قد يكون المشي السريع أو المشي في الشمس يسبب نزول العرق، لكن ربما هذا يعني لما كان أمرا معتادا ولما كان أمرا لا بد منه، فهذا أيضا يصدق على الراكب، فإن الراكب أيضا يحدث له ما يحدث له، خصوصا إذا قلنا إن الراكب إن كان يركب على خيل أو على فرس أو على حمار فهو لا يسلم مما يسلم منه الماشي، ها، إلا إذا يعني افترضنا وقتنا هذا ركوب الإنسان في السيارة والسيارة مكيفة، ومع ذلك أيضا الأمر نسبي. واضح؟ لا، رواح يعني عند خروجه للجمعة، يكون آخر ما يفعله قبل خروجه للجمعة الاغتسال والخروج. يعني معناه لو أنه أراد السوق أو أراد العمل ثم بعد ذلك يخرج من العمل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الجمعة لا بد أن يؤخر الغسل إلى إيه؟ إيه هذا التبكير لمن ليس له عمل آخر، أما إن كان له عمل آخر فيؤخر الغسل إلى وقت الخروج. قال والظاهر ما ذهب إليه مالك لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب، ها؟ كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول الروايات التي جاءت غسل يوم الجمعة ها أو من اغتسل في يوم الجمعة يجب حملها على إيه؟ على الغسل للخروج إلى الجمعة، لا أن تكون مطلقة، يجب أن تقيد بالصلاة لا أن تكون مطلقة كما ذهب إلى ذلك أهل الظاهر أو كما ذهب إلى ذلك داود. قال لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته وهو ساعة الخروج إلى الجمعة يقول واجب، كأنه اعتبر ذلك من باب المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. قال: والمراد بالجمعة اسم سبب، اسم سبب الاجتماع وهو الصلاة، لا اسم اليوم. أن اسم الجمعة يعني اليوم سمي بيوم الجمعة لتجمع الناس فيه، لأنه اسم لليوم كله حتى يصدق ما ذهب إليه الظاهرية من إجزاء الغسل ولو قبل الغروب. واضح؟ ما سمعت؟ ما أدري حقيقة، ما يحضرني الآن شيء، لكن الذي أعرف أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن لأمر الجمعة. ها؟ كانوا يسمونه يوم العروبة. أحسنت. أي بس هو ورد أن هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يعني صرف عنه اليهود والنصارى، لأن هذا اليوم أفضل الأيام وادخره الله سبحانه وتعالى للمسلمين، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الآخرون الأولون، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم أنبياءه بأن في هذا اليوم ساعة، فأخطأها اليهود وأخطأه النصارى، فأخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ووفق الله فيه المؤمنين إلى هذا اليوم. فلا يمنع تسميته يوم الجمعة لهذا السبب، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يوفقوا لهذا اليوم، ويكون هذا اليوم يوم تجمعهم ويوم عيدهم يصلون فيه الجمعة، فسمي لذلك. يعني التسمية لا مانع وإن سبقت الفعل. واضح؟ قال: والجمعة، والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع وهو الصلاة، لا اسم اليوم. كذا قيل. وفي القاموس: والجمعة المجموعة ويوم الجمعة. وقيل: إنما سمي يوم الجمعة ويوم الجمعة، والجمعة المجموعة ويوم الجمعة. وقيل: ها؟ عاد ايش تباني اقول لك؟ وقيل انما سمي يوم الجمعة لان الله خلق ادم، وقيل انما سمي يوم الجمعة لان خلق ادم جمع فيه، لان خلق ادم جمع فيه. قال: اخرجه احمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سلمان، وله شاهد من حديث أبي هريرة قال: أخرجه أحمد بإسناد ضعيف، وابن أبي حاتم بسند قوي موقوف، يعني على أبي هريرة. قال الحافظ: إن هذا أصح الأقوال، يعني في سبب تسميته بيوم الجمعة لأن الله جمع فيه أعضاء آدم أو جمع فيه خلق آدم، ولكن لا يصح أن يراد في الحديث، ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث إلا الصلاة، لأن اليوم لا يؤتى، وكذلك غيره. قال: وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا: من أتى الجمعة فليغتسل. زاد ابن خزيمة: ومن لم يأتها فلا يغتسل. فكأنه جعل الحكمة في الغسل هو إيه؟ السعي إلى الجمعة. قال: وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، متفق عليه. قوله محتلم المراد به من كان شأنه الاحتلام، يعني كناية عن كونه بالغا مكلفا. غسل يوم الجمعة واجب على كل مكلف، لأن من علامات التكليف الاحتلام، وإن كان التكليف وإن كان الاحتلام ليس هو العلامة الخاصة بالتكليف، لأنه كما جاء أن التكليف يثبت بواحد من ثلاثة: إما بالاحتلام، وإما بالإنبات، وإما ببلوغ سن معينة، قيل 15 وقيل 18 على خلاف بين الفقهاء. فالشاهد أن البلوغ ليس خاصا بالاحتلام، لكن لما كان هو الغالب أخذ الحكم، يعني بني على الغالب، فلا مفهوم لقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أن من لم يحتلم وإن أنبت وإن بلغ السن المعينة لا غسل عليه، لا، هذا ليس بمقصود، وإنما خرج الحكم مخرج الغالب فلا مفهوم له، واضح؟ قال: والسواك، يعني أنه أيضا مطلوب. وقوله: وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. قوله والسواك، لماذا صرف العلماء وجوب السواك مع أنه معطوف على ما نص على وجوبه، حيث قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ثم قال والسواك، فكان مقتضى العطف أن السواك أيضا واجب، ولماذا صرفه العلماء عن الوجوب؟ لورود النص، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهذا نص ظاهر يصرف العطف المحتمل عن الوجوب إلى إلى الندب. وقد علمنا أن هذا هو محل استدلال الفقهاء في صرفهم وجوب الغسل إلى الندب، حيث قالوا إن المعطوف ليس بواجب، فدل ذلك على أن المعطوف عليه ليس بواجب، وأن قوله واجب إنما ذكر على سبيل المبالغة، إنما ذكر على سبيل المبالغة، ولذلك قالوا إن غسل يوم الجمعة مستحب على المبالغة وعلى التأكيد. ثم قال الأمر الثالث: وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. قوله ما يقدر عليه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، لأنه لو كان واجبا لما كان هذا التقييد، لما كان ذلك للتقييد. وقد عرفنا فيما مضى أن هذا الحديث إنما الاستدلال استدل به الجمهور على عدم وجوب غسل يوم الجمعة بدلالة الاقتران، وذكر أن دلالة الاقتران محل نزاع بين علماء الأصول، لأنه لا يلزم من الاقتران الاشتراك في الحكم، لا يلزم من الاقتران الاشتراك في الحكم، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في قوله: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فبالاتفاق أن الأكل من الثمر ليس بواجب، لكن أداء حقه وزكاته أمر واجب. قال هنا يقول الحديث متفق عليه، ونحن عندنا في مصطلحنا في هذا الكتاب أن الاتفاق على الحديث يعني أنه رواه أحمد والشيخان، أحمد والبخاري ومسلم. قال وقد اتفق السبعة على إخراج قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالسبعة أحمد والشيخان وأصحاب السنن. قوله وأن يمس، قال يجوز فتح الميم وضمها، تقول وأن يمس وأن يمس، ها أن يمس وأن يمس من باب إيه؟ فتح يفتح، مس يمس، ها، ومن باب نصر ينصر، مس يمس. قال وزاد في رواية لمسلم وغيره ولو من طيب المرأة، ولو من طيب المرأة يعني أن يمس الطيب، فإن لم يكن له طيب يمس من طيب المرأة. ومعلوم أن طيب المرأة يختلف عن طيب الرجال، لأن طيب المرأة مقصود به اللون، وطيب الرجل مقصود به الرائحة. الرجل يتطيب بما لا رائحة، بما لا لون له، وأن يكون ذا رائحة، والمرأة تتطيب بما يغير اللون دون الرائحة، لأنه يكره للمرأة أن تتطيب بطيب يرى أو يشم أثره، يشم ريحه. أما أن تتطيب بطيب له لون دون الرائحة فهذا هو المراد. فهو يقول هنا يعني إذا لم يجد إلا طيب امرأته، يعني الطيب الذي له لون، فليتطيب. كأن الحكم أنه يسن له ويؤكد عليه أن يتطيب. قال ولو من طيب المرأة وهو المكروه للرجال، وهو ما ضار لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهو يدل على تأكده. ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب الطيب. وقوله ما يقدر عليه، قال القاضي محتمل، قال القاضي عياض محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه. قال والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ واجب، وقد عرفت ما قاله الجمهور في لفظة واجب، وقد استدل به على عدم وجوب الاعتبار وعلى عدم الوجوب، وقد استدل به يعني بهذا الحديث على عدم وجوب الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب، يعني بدلالة الاقتران. قال المصنف رحمه الله وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه. ومن المصنف؟ المجد بن تيمية. كما تقول حقك علي واجب والعدة دين، بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع، وما ليس بواجب بالإجماع هو السواك والطيب. قال وهو السواك والطيب، انتهى كلام المجد بن تيمية. قال الإمام الشوكاني وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك، وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر، وأما صرف لفظ واجب حق فلا، والكلام قد سبق مبسوطا في الذي قبله. نعم.
بالنسبة للفرق بين الحديث
عند كثير من علماء الاصطلاح لا فرق بين الإرسال والانقطاع. أما التعليق فعند علماء المصطلح أن يحذف من سند يحذف من أول السند أو يحذف السند كله، فهو أيضا نوع من الانقطاع. والإرسال أعم من الانقطاع، ها؟ ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أن الإرسال هو حذف آخر السند، والانقطاع إسقاط راوي من وسط السند، والتعليق حذف راوي من أول السند أو حذف السند كله.
الحديث كله ما معلق
فين ده؟ اي حديث معلق. نعم. ليش؟ لكن هذا التعليق لا أثر له، لأن المؤلف يبين من أخرج الحديث ويبين من رواه. المؤلف نفسه يقول رواه أحمد، أخرجه الشيخان، متفق عليه. وإذا كان المؤلف له سند متصل إلى هذه الكتب فعليك أن ترجع إلى سنده، ها، فيكون روايته أو تكون روايته متصلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. ولعل هذا من أدلة أهل الظاهر، حيث لم يحدد الغسل كما عرفنا أطلق الغسل، لكن الجمهور على أن المطلق محمول على إيه؟ المقيد. قال: الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل يوم الجمعة، بوجوب غسل الجمعة، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب، وقد بين في الروايات الأخرى أن هذا اليوم هو يوم الجمعة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، بينا هو، نعم نعم، بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. يقول الإمام الشوكاني: الرجل المذكور هو عثمان رضي الله تعالى عنه، كما بين في رواية لمسلم وغيره. قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا في ذلك. قوله: أية ساعة هذه؟ قال ذلك توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى ذلك الوقت، أو يكفي أن يكون قال ذلك على سبيل العتب، ها؟ ولا ينبغي أن يحمل ذلك على التوبيخ. قوله: والوضوء أيضا، هو منصوب أي توضأت الوضوء، قاله الأزهري وغيره، فيه إنكار ثان مضافا إلى الأول، ها؟ فيه عند وفيه عندكم ها؟ وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت. قوله: والوضوء أيضا، هو منصوب أي توضأت الوضوء، قاله الأزهري وغيره. وبعدين إذا أراد به السنة بمعنى أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما حث عليه. نعم. قال وقد نعم وقد استدل بهذه القصة على عدم وجوب غسل الجمعة كما ذكر ذلك الإمام النووي، ويقول وقد عرفناك فيما سبق عدم صلاحيتها لذلك. ثم قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة. قال الحديث أخرجه ابن خزيمة وحسنه الترمذي. وقد روي عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا قال في الإمام، والمراد بالإمام كتاب ألفه القاضي عياض، ألفه ابن دقيق العيد. كتاب الإمام هو من مؤلفات ابن دقيق العيد، شرح فيه كتابه المسمى بالإلمام. ابن دقيق العيد ألف كتابا في الأحكام اسمه الإلمام، وهذا الكتاب قد طبع في مجلد واحد. ثم بدأ في شرحه وشرح ربع الكتاب وسماه بالإلمام، لكن الشرح لم يكمل حيث اخترمت المنية مؤلفة، أعني ابن دقيق العيد. قال في الإمام من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث، وهو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم. وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو قول البزار وغيره. وقيل لم يسمع منه شيئا وإنما يحدث من كتابه، لكن كما نرى أن الإمام الشوكاني رجح القول الأول حيث صدر الأقوال الأخرى بقوله قيل المشعرة بالتمريض. قال وروى من طريق قتادة، وروي يعني هذا الحديث من طريق الحسن عن أبي هريرة أخرجه البزار، وهو وهم، وإنما الصحيح أنه عن الحسن عن سمرة. كما قال الحافظ يعني ابن حجر وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر، ومن طريق إبراهيم بن مهاجر عن الحسن عن أنس. قال الحافظ وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه، حيث قلبوا أسانيده، وإنما الرواية الصحيحة عن الحسن عن سمرة، والصواب كما قال الدارقطني عن الحسن، كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذا قال العقيلي. قال ورواه ابن ماجه بسند ضعيف عن أنس، ورواه الطبراني من حديثه يعني أنس في الأوسط بإسناد أمثل من ابن ماجه، يعني من إسناد ابن ماجه. قال ها؟ نعم أفضل يعني بإسناد أمثل يعني أفضل وأصح وأحسن. قال ورواه البيهقي بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس، يعني بإسناد ضعيف جدا وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر. قال ورواه عبد بن حميد والبزار في مسنديهما يعني من حديث جابر، وكذا إسحاق بن راهوية أو وكذلك يعني ورواه كذلك إسحاق بن راهوية من حديثه يعني جابر بإسناد فيه ضعف وكذلك إسحاق بن راهوية من حديثه بإسناد فيه ضعف من حديث أبي سعيد. وكذلك إسحاق بن راهوية من حديث ولا من حديثه عندكم؟ طيب والضمير يرجع إلى مين؟ إلى إسحاق. طيب قوله كذلك معناه رواه عبد بن حميد ورواه إسحاق، ها؟ كيف يقول من حديثه؟ وهل يروي من غير حديثه؟ وربما صحة العبارة وكذا إسحاق بن راهوية من حديث بإسناد فيه ضعف من حديث أبي سعيد، أو كلمة من حديثه زائدة وكذا إسحاق بن راهوية بإسناد فيه ضعف من حديث أبي سعيد، ها؟ وله طريق أخرى في التمهيد. أي تمهيد هذا؟ تمهيد ابن عبد البر، فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف، يعني من رواية أيضا أبي سعيد. قال والحديث دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة، وقد ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك نعم. والجواب عليه في أول الباب قوله فبها ونعمة. قال الأزهري معناه فبالسنة أخذ ونعمة السنة. قال الأصمعي فإذا كان هذا الحديث صح ففيه رد على مين؟ على من قال إن عثمان رضي الله عنه ترك ليه؟ ترك السنة، أو أنه رد على من خالف السنة، فيكون عثمان قد عمل بالسنة ولم يخالف. قال الأصمعي إنما ظهر التاء التأنيث لإضمار السنة. وقال الخطابي ونعمة الخصلة، وقيل ونعمة الرخصة لأن السنة الغسل. قاله أبو حامد إيش عندكم؟ الشاركي ولا الشازكي؟ الصاركي. المعروف أنه أبو حامد الشازكي بالشين والألف والزاي. وقال بعضهم فبالفريضة أخذ وبنعمة الفريضة، يعني اعتبر أن الواجب والفرض إنما هو إيه؟ الوضوء. من توضأ فبها ونعمة، يعني فبالفريضة أخذ ونعمة الفريضة.
قول الدكتور تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يعتبر سيد محظوم متأخرين وجعند نداء.
عثمان رضي الله عنه ظاهر الحديث أنه جاء والإمام على المنبر يخطب ولم يأتي عند ليه؟ عند النداء. لكن إنما يجب السعي يبتدئ وجوبه من إيه؟ من عند النداء، فيكون هذا قد دخل أو تحقق فيه السعي إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إيش اسمه ده. وإنما يعني لم أتنبه إلا عند التأذين، وهذا هو المطلوب. إذ الواجب على الناس أن يسعوا إلى الصلاة عند التأذين، وقد فعل عثمان، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسان منهم وهو عندي يعني في بيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على أن الغسل ليس بواجب. قوله ينتابون الجمعة يعني يأتونها. قال والعوالي هي القرى التي حول المدينة على 4 أميال منها. هذا يعني على الأيام التي كان فيها الإمام الشوكاني رحمه الله، وإنما أصبحت الآن ممتدة. قوله في العباء إيه؟ يعني عالية المدينة غالبا تكون في الناحية الشرقية والشرقية الجنوبية. نعم
هذا الحديث مو دليل لمن قال الغسل اليوم،
قد يكون، لكن احنا قلنا ان الغسل ليومكم هذا الذي تجتمعون من اجله. قوله العباء في العباء هو بالمد وفتح العين المهملة، جمع عباء بالمد وعباية بالياء لغتان، يعني لغة تسهيل ولغة الهمز، يقال عباية وعباءة. ما سمعت؟ ما فهمت؟ هذا كسر العين عندكم. نحن نقول عباية. لا هذا اصطلاح يعني ما أظنه صحيح. يقال عباءة ويقال عباية بالياء لغتان مشهورتان. قوله لو أنكم تطهرتم، قال لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب الشرط، فلا تحتاج إلى جواب أو هي للشرط، والجواب محذوف تقديره لكان حسنا. وهذا يرجح قول من قال إن غسل الجمعة مندوب إليه وليس بواجب. قال الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة، وقد قدمنا تقرير الاستدلال به والجواب عليه في أول الباب. ثم قال وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب. وهذا الحديث أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على عدم الوجوب، قالوا لأنه قد عطف على الغسل أمور اتفق العلماء على عدم وجوبها. قال الحديث حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود والمنذري. يا سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي نقوله، هل يعني تضيقون على الله سبحانه وتعالى؟ إيه؟ ما يمنع، ما يمنع، ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. وكون هذا ما ينبغي أصلا أن لطالب العلم أن يرد في ذهني هذه الأمور. صحيح يعني إن كان من العلامات التي يعني ذكرت أن من علامات الوضع في الحديث كثرة الثواب لقلة مع قلة العمل لكن هذا ليس أمرا مضطردا، وإنما العبرة في ذلك بصحة السند والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت هنا أن الإمام الشوكاني ذكر لك أن الترمذي والمنذري وأبا داود، الترمذي حسنه وهو إمام، وأبا داود والمنذري سكت عنه، ولو كان فيه علة أو فيه مطعن لما سكت عنه، وهذا ما ينبغي أن يعني يكون محل استخفاف أو استهزاء من طالب العلم، لأن ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، والله يعطيه من يشاء. والله عندما ادخر لهذه الأمة يوم الجمعة وجعل فيه ذلك الفضل العظيم لم يدخر ذلك عبثا، وكونه سبحانه وتعالى يعطي ثواب هذا الثواب العظيم لهذا العمل ليس ذلك على الله بعزيز. والله سبحانه وتعالى أعلم.